بالنسبة لأبسط موضوع موجود بسوريا اللي هو موضوع الخبز، وقت اللي كنت أنا بنزل بدي أجيب خبز كان في 3 خطوط على طاقة الفرن، خط نساء، خط رجال، خط عسكري. الفرن بيفتح الساعة 2 بالليل، كان وقت اللي سألناهم الفرن عم يفتح الساعة 2 بالليل، أنتم من قبل ليش عم تكونوا موجودين؟ عم ينزلوا قبل بساعتين ما يفتح الفرن مشان يوقفوا على الدور ليحصل ربطة خبز، بدي يوقف على الدور بين ساعتين وثلاثة.
ما يحدث في سوريا استثنائي بكل معنى الكلمة. أزمة خبز والحصول عليه عبر البطاقة الذكية، رغيف أو رغيفان للفرد الواحد في الأسرة. أزمة بنزين لا مثيل لها.
قال من القمار الصناعي عم يقدروا يشوفوا ازدحام العالم الموجود تحت بالازدحامات، إن كان أزمة بنزين ولا إن كان أزمة خبز.
أزمة غاز.
ولليوم بالنسبة لموضوع الغاز ما يقارب 2.5 لـ3 شهور ليقدر الفرد يحصل أسطوانة غاز وحدي، بيجي دورنا لنروح نستلم قنينة غاز. فتخيل المواطن اللي عنده أسطوانة وحدي بس بالبيت كل 2 شهر بده يبدله بس، وقنينة الغاز يعني تقريبا إذا كان الاستخدام فيها متوسط تكفي الفرد لمدة تقريبا 25 يوم 26 يوم، أي إذا عم أحكي لك أسرة مكونة من 4 أو 5 أفراد واستخدام الغاز فيها متوسط.
على فرض أن هذه الأسرة قادرة فعلاً على شراء اسطوانة الغاز النادرة تلك، وأزمة كهرباء متكررة.
ما فينا نقول أنه بسوريا في كهرباء أبداً، لأنه بسوريا الكهرباء عم تنقطع متواصل 6 ساعات 7 ساعات، تيجي منهم كام ساعة بعدها بترجع تنقطع 6 ساعات. فيعني تخيلي طبعاً في أزمات تمر لحد اليوم ممكن يصير في انقطاع الكهرباء فيها لمدة 24 ساعة، يعني حرفياً فعلياً واقعياً كهرباء بسوريا ما في أبداً.
الحرائق.
5 حرائق علقت بسوريا كانت كافية إنها تقضي على كل الثروة الطبيعية، على كل شيء لونه أخضر بسوريا، على كل شيء غابات، كل شيء أراضي. ليش؟ وين الحكومة؟ ما أنا عم ترسل الهليكوبتر، ما أنا عم ترسل المروحيات لتطفي هالنيران، ليش كله قاعد وعم يتفرج؟ لبعد يومين لحتى صارت توصلنا طيارات من برا، ليش طياراتنا نحن الموجودين بسوريا شو عم تعمل؟ كلها محطوطة هيك بالقواعد وقاعدة؟ وين فوج الإطفاء؟ وين الحكومة لحتى ما تتحرك وتنزل وتطفي هالحرائق اللي علقت؟ لبعد يومين وين اللجنة المعنية بالتصدي للكوارث الموجودة بسوريا؟ يعني هي أبسط كارثة ممكن تصير بسوريا هي الحرائق بالنسبة لنا، لأنه على مساحتها الصغيرة ممكن يطفوها ب 24 ساعة. طبعا في صور طلعت كيف العالم واقفة عم تطفي الحريق بأغصان الشجر.
وأخيرا وليس آخرا، أزمة كورونا والتي ترتبط بها كل الأزمات السابقة وتساعد على تفاقمها. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سأكون مع زميلاتي من فريق راديو الآن مها وغيدة. مها قدمت أكثر من 5 حلقات في أكثر من بودكاست تحدثت مع عدد كبير من السوريين حول أزمة كورونا ومآلاتها، وغيدة أيضاً أنتجت 2 حلقات التقت خلالهما بطبيب وشاب سوري تحدثا عن الأزمات المتعددة التي تشهدها سوريا والتي لم يعد المواطن العادي يحتمل تبعاتها، ويكاد المرء يفقد عقله حيال ما يجري. والمشكلة أن الآفاق لا تتحدث عن حلول لا جذرية ولا جزئية، فكل يوم يخرج مسؤول ليدلي بتصريحه فيدعونا للقول يا ليته لم يخرج علينا بتصاريحه تلك. صور يندى لها الجبين تصلنا من سوريا من متابعين ومن ناشطين، ونتابعها على صفحات التواصل الاجتماعي. آخرها وأشهرها كانت صورة أخذت عبر الأقمار الصناعية، كما ذكر الصوت الذي استمعنا له في بداية حلقتنا، والذي تحدث لغيدة وأعرب لها عن رغبته بعدم ذكر اسمه وطلب منا أن نعدل صوته. الصور تلك التي تحدث عنها كما يقول وكما سمعنا من آخرين أخذت عبر الأقمار الصناعية لأحياء في دمشق تعج بطوابير السيارات وخصوصا سيارات الأجرة، وتمتد هذه السيارات في أرتال تصل لمسافة تزيد في بعض المناطق عن 2 أو 3 كيلومترات. صورة أخرى وصلتنا لطوابير الخبز وكيف يتحلق الناس ويتعلقون حول كوة الخبز الصغيرة التي يطل منها عامل المخبز ليقدم الأرغفة المغمسة بالقهر، تلك الأرغفة التي أعلن مسؤولون عن قرار استلامها عبر البطاقة الذكية التي بات السوريون يتندرون منها وعليها. لن أذهب بعيداً في هذه الحلقة، سجلنا في استوديو راديو الآن مع كل من زميلتي مها وغيدة حديثاً يدور في صدورنا نحن السوريين حول ما يجري في بلد الطوابير كما سماها صاحب الصوت المشارك معنا. ستستمعون أيضاً إلى أصوات مختلفة، من بينهم أطباء ومن بينهم متطوعون لإنقاذ هذا البلد بإمكانياتهم البسيطة. سأبدأ مع مها. تحدثنا عن كورونا وسألتها
شو أهم شيء بتعتبري إنه حصلتي عليه من متابعين، من أطباء، من مرضى بما يخص قصة كورونا بسوريا؟
اللي فينا نسقطه على كل الأزمات الماضية أسقطناه أيضا على كورونا. أكيد ما راح تكون هي مستعدة لا لتلقي هالأزمة ولا جاهزة، وأثبتت فشلها كحكومة سورية إنه هنن يقدروا يستوعبوا أو يحتووا أزمة كورونا. سوريا هلأ بوضع مزري مزري على كل الأصعدة.
أكتر صوت حسيتي إنه خلاك تطلعي كتير صح وعن قرب على اللي عم بيصير بأزمة كورونا بسوريا؟
الحقيقة ما في صوت واحد. من أول حلقة عملتها مع مجموعة شباب عم يحكوا بس آراءهم ومشاهداتهم عن اللي عم بيصير وتخوفاتهم، في شيء لمسته عند الكل إنه هن مدركين إدراك 100% للواقع اللي عم بيعيشوه، لسوء الظروف الصحية الاقتصادية، لكل شيء بيخص بلدهم. ورغم إنه هذا الشيء جدا محبط بس كانوا عم يحكوا بوعي وبعقلانية وما في أي هيك مبالغة بأي شيء. ويأس، في يأس بأصواتهم جميعا، في يأس وخيبة أمل إنه يعني نحن 10 سنين ما شفنا يوم حلو، مشاكل وراء بعضها متلاحقة، وإجت أزمة كورونا كمان. يعني أكيد ما ناطرين إنه بأزمة كورونا نشوف الوجه الحلو لنظامنا ولا حكومتنا ولا بلدنا. يعني أكيد هذا الشيء إجا ليأكد لنا قديش نحن عايشين بظروف سيئة.
عندك الحكومة ما أقرت ولا أي قانون ولا أي إجراء جدي بخصوص الانتشار السريع اللي صار من فترة وما زال مستمر، عدا عن وزارة الصحة اللي ما حدا بالبلد عنده ثقة بأي رقم هي بتأعلن عنه، سواء بحالات شفاء أو إصابة أو حتى وفيات. كلياتنا اليوم صرنا نعرف شخص أو شخصين مصابين، الأعداد كل ما عم تزداد. إذا ضل الوضع هيك بدون أي إجراءات جدية فنحن رح نوصل لمرحلة نسمع فيها أعداد جدا مخيفة.
يعني فينا نقول كمان عن الجانب الإيجابي اللي لمسته من خلال حلقة مبادرة عقمها، حلقة الدكتورة رهف المجذوب صاحبة مبادرة استشارات مجانية في دمشق، والفريق الطبي ميدوز ببودكاست كورونا. بالأصوات كلها اللي سمعتها خصوصا حلقة ميدوز، كل الفريق تقريبا شارك بالحلقة.
يمكنكم الاستماع إلى الحلقة رقم 91 في بودكاست كورونا، وبنصحكم تسمعوها.
في سعي، في صبر، في تحمل، في إنه نحن بدنا نضل عايشين، تقبل للواقع ومحاولة لإنجازات هيك بسيطة يومية تخفف من هالمعاناة ولو على المستوى المعنوي.
3 فرق أو فريقين شباب وطبيبة، وبرغم ضعف الظروف وفقر الظروف بسوريا وعجز وزارة الصحة عن تغطية هالكارثة بشكل مؤسساتي ومسؤول، لكن شباب وجامعيين وأطباء، وخسارة كبيرة كمان، خسارة أكثر من 60. نحن لما بلشنا نحكي كانوا 60 طبيب، لكن بعدها أكيد ما توقف عداد الموت للأسف في سوريا. فاليوم ما بنعرف، ما صار إحصائية جديدة قالت قديش صار عدد هدول الأطباء.
فينا نقول لحد أنه أكثر من 60 بس قديش بالضبط ما فينا نقول.
جيل اليوم اللي عم بيشارك بهي الحملات اللي كانت توعوية، المساهمة بتأمين أسطوانات الأكسجين ولا تأمين الأدوية اللازمة والممكنة، أو تأمين الحالات الإسعافية أو الإرشادات الصحية أو المساهمة بأي شكل من الأشكال، من فرق متطوعين غالبا عم بتكون هدول الشباب اليوم. إذا بدنا نعمل حسبة ونقول أعمارهم بين 20 و30
exactly.
هن كانوا مع بداية الثورة أعمارهم بين 10 و20
تماماً.
هن شاهدين بمرحلة كتير قاسية من حياتهم، غيرهم بيكون عم بيحلم وعم بيتعلم وعم بيمارس هوايات وعم بيعيش طقوس بين الطفولة والمراهقة وأحزانها وأفراحها وآلامها وأسئلتها، لكن هن كانوا عم بيعيشوا تفاصيلهم المختلفة عن كل أبناء جيلهم. كم صاروخ نزل اليوم؟ كم قذيفة راحت اليوم، كم معتقل اليوم، كم قتيل تحت التعذيب اليوم، قدي رح يكفينا الراتب وكيف رح نعيش بهالغلا، وقدي صار سعر الليرة اليوم، وكيف اليوم بدنا نحاول نقطع الحواجز، وكيف عم بتموت العالم وكيف عم تتهجر. هذا الجيل اللي عاش كل هالأزمات المتلاحقة وقدر يطلع بفرق، فينا نقول انه هي عصارة تجربة، تجارب يمكن، يعني انت اللي عملتي الحلقات، انت اللي ممكن تستشفي اكتر، يعني هذا الوعي ببلد هالقد في خراب.
هاي كلها محاولات، انا تعريفي لها لهي المبادرات محاولات انه نحن عايشين منقدر نساهم بانه نساعد بعضنا، منقدر نثبت لنفسنا اولا وللاخرين ثانيا انه لسه نحن موجودين. عن جد انا من كل اللي لاحظته من كل اللي سمعته رسالة واحدة عم بتكون يمكن غير مباشرة، ما أنا عم تكون بهي الصراحة أو بهالوضوح، نحن موجودين. صحيح بلدنا صار يمكن عم يتم تجاهل أخباره، بس نحن موجودين وعم نحاول نثبت شيء.
مثلا فريق عقمها، والصوت هنا لعمر بوضو طالب جامعي وأحد المؤسسين لهذه المبادرة.
نحن نشتري أسطوانات الأكسجين عن طريق تبرعات نقدية، هي أغلب ذات الطابع الشعبي، يعني هن الناس مثلنا، أغلبهم من أبناء الطبقة المتوسطة يعني، وفي مجموعات شبابية كتير يعني بيجمعوا مصاري وبيتبرعوا لأننا، ونحن نشتري بهي المبالغ النقدية أسطوانات الأكسجين وأجهزة منظمات التنفس اللي هي وجودها ضروري لحتى تصير عملية التنفس. تأمين الأسطوانات كنا بالبداية عم نشتريهم من محلات المفرة، محلات التجهيزات الطبية بأسعار السوق. بعدين صرنا نتواصل مع مستودعات، مع معامل. للأسف رغم كل شيء نحن نشتري الأسطوانات بنفس الأسعار العادية، أحيانا بيعرضوا علينا أسعار. جت فترة عطلة العيد كان في إغلاق للمحلات، فكان في احتكار كبير بهذيك الفترة وضاعفت الأسعار بشكل 100%. الأسطوانة اللي كان سعرها 200,000 تحولت ل 460,000 بغضون 48 ساعة. ما كان في أي مساعدة، ما كان في أي بس نوع من أنواع التقدير للشيء أنه العالم تحتاج هذا الشيء.
أنا كنت دائما أسأل، طيب أنت ليش عم تتطوع وعم تعطي كل هالشيء من جهدك ووقتك وفي شيء عم بيكون بالمقابل أقوى منك، يعني مهما قدمت عم يغلبك بلحظات؟ كلهم كانت إجاباتهم بمعنى أنه هاي الطريقة الوحيدة اللي حس أني موجود.
ما بالك لو كانوا موجودين بدولة تحترمهم، تقدرون وتعطيهم حقوقهم بالكامل.
تماما. في حلقة كمان ما نوهنا عنها، هدول الحلقات اللي ذكرناهم الثلاثة هن ببودكاست كورونا. ببودكاست انتظر اتصالنا، عملنا اتصال خاص مع دكتور اسمه طارق العبد، هو أخصائي أورام، حدثنا تقريبا لمدة نصف ساعة عن مشاهداته كطبيب من أجواء المستشفى اللي عمل فيها، وبظن الكلام بينطبق على كل المستشفيات في دمشق، يعني كونه نحن كتير سمعنا من الأشخاص اللي حاورناهم بحلقات غير إنه كنا نفوت على المستشفيات نلاقي الأطباء نفسهم ما في اهتمام فيهم من معدات وقاية، من كمامات، من هاي القصص. فأنا سألته شو كان عم بيصير، شرح لي الثغرات اللي صارت، وحكى لي كتير مواقف صعبة مروا فيها كأطباء بحالات عاينوها، بحالات ماتت بين إيديهم، وضع كان جدا مزري.
سننتقل لغيدة ونقاش حول لقاءاتها مع سوريين للحديث عن أزمة كورونا. أيضا
أحد الحلقات كانت عن طبيب مقيم بسوريا، كان عم يحكي عن كيف انتشر فيروس كورونا بسوريا بالتفصيل، حكى عن إيران، عن حزب الله، وكمان حكى عن لبنان والعراق والجيش اللي بلش انتشار فيروس.
نحن الفيروس إجانا من إيران عن طريق الحجاج الإيرانيين اللي كانوا يجوا على سوريا، عن طريق الجيش الإيراني اللي كان يتنقل بين سوريا وإيران. وطبعا ما فينا ننكر انه جيش حزب الله اللي كان عم فوت ويطلع كمان كان له دور في نقل الاصابات في هاي الفتره. طبعا هاي الفتره كانت فتره كتير غامضه، كان في تعتيم اعلامي، ما نسمع اخبار، فقط نعرف انه في عنا اصابات في الجيش وما نعرف شو كيف يتعاملوا معها او شو يصير فيها، لانه هاي الاصابات دائما تتحول للمشافي العسكريه. بعدين بعد كذا يوم اجتنا تعليمات على المشافي انه اي مريض بحس باعراض سريه عنده شك كورونا كتير كبير بنعزل بالطابق السادس بالمشفى، وما بتشخص على انه كورونا، بتشخص على انه ذات رئة. تعليمات كانت صارمه بهذا الخصوص. بلشنا نسمع اخبار كتير عن الاصابات، بلشنا نسمع اخبار انه الفيروس انتشر بسوريا، بس نحن لحد الان ما حاسين ابدا بشيء. فجأة بعد كذا يوم كمان الفريق الحكومي بيكون يوم جمعة الساعة 8 بالليل بياخد قرارات ما منها إغلاق معابر الحدود البرية، إغلاق الجامعات والمدارس، منع السفر بين المحافظات، فرض حظر جزئي، إغلاق المطاعم والكافيهات، منع التجمعات، والقادمين من مطار دمشق الدولي لازم يلتزموا بفترة عزل مدتها 14 يوم. هون بلشنا نحس إنه في شيء ملموس، في كارثة عم تستنانا. العالم بدون سابق إنذار تهجم على الصيدليات، تجمع بالكمامات والمعقمات، وأنا كطالب طب بشري أو كطبيب بدي أنزل تاني يوم على المشفى ما أقدر أمن لحالي هاي القصص مشان أحمي حالي. مع التذكير إنه أي شخص يجي لعنا على المشفى في أعراض صدري ونشك إنه كورونا لازم نشخصه ذات رئة، ونحن من الأساس ما كان عنا شيء اسمه فحص كورونا، كنا نعتمد على السريريات على قصة مخالطة، قصة سفر، وصورة الصدر، وصورة الطبقة المحوري. وبلشوا المسافرين اللي جايين من مطار دمشق الدولي ما يلتزموا بالعزل، وبلشوا يدفعوا مصاري ويطلعوا من تاني يوم، طبعا لأنه مراكز العزل كانت غير مجهزة غير مؤمنة، وهذا السبب الأكبر اللي خلى العالم تنفر من هاي القصة. بالإضافة الوضع الاقتصادي كان كتير سيء، العالم إلى فترة قاعدة ببيوتها، ما في أي دعم من الحكومة، وصار لازم البلد ترجع تنفتح من أول وجديد، لازم العالم ترجع تشتغل، لأنه اللي ما مات من الفيروس حيموت من الجوع.
أحد اللي عملت معه المقابلات بسوريا كان عم بيقول إنه كمواطن سوري ما كان عارفان إنه في شيء اسمه فيروس كورونا بسوريا، كان في تعتيم إعلامي ومفكر إنه الحجر المنزلي نعمل على الفاضي، مع العلم إنه نعمل الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية كانت الحكومة السورية عارفان إنه في فيروس كورونا بس معتمي هذا الشيء عن الشعب، فكانوا مفكرين إنه هاي الإجراءات كانت على الفاضي لأنه أصلا ما في فيروس كورونا.
مشان هيك لما جد الجد وانتشر فيروس كورونا الناس ما كتير أخذت موضوع على محمل الجد،
بالضبط أخذت الموضوع باستهتار إنه لا ما في عنا فيروس كورونا أصلا.
الكورونا أول شيء من لما بدأت الكورونا الحكومي وقت اللي ما كان في عنا إصابات كورونا الحكومي عملت حظر واهتمت بالوقائيات، وبعده ما بعرف شو وقت اللي صار في عنا إصابات التغت الوقائيات والتغى الحظر، والحكومي هلأ مأعلني تقريبا عشان 3614 حالي، مع أنه بالواقع وطبعا أطباء وثقوا هذا الشيء أنه الإصابات اللي مانا معلني بالعشرات الآلاف لليوم في وفيات بالكورونا وإصابات.
ومواطن سوري كان عم يحكي عن الأزمات اللي صارت بسوريا وزاد الشيء هذا فيروس كورونا، يعني هني كانوا مخنوقين من الأزمات اللي عم بيعيشوها، من أزمة كهرباء، من أزمة غاز، من أزمة خبز، من كل الأزمات اللي كان عم بيعيشها الشعب السوري، وإجا فوق هيك وهيك فيروس كورونا.
لك تخيلي أبسط شيء، إذا واحد عنده مولدي عم يشغله عشان تضل جاي الكهرباء لواحد مريض عنده بالبيت، إذا أخذ معه بيدون وراع الكازي بدي يعبي بنزين بهذا البيدون عشان يروح يحطه بالمولدي وتضل المولدي عالة، بيقولوا له ممنوع جيب بيدون، بدك تجيب لنا المولدي ما منعبي بيدونات، جيب المولدي لنشوف انه انت بالفعل عندك مولدي وبدك تعبيها بنزين، ما بدك تاخذ البيدون وتروح تبيعه. لك يا عالم انا عندي انسان مريض موجود بالبيت بده بيدون بنزين روح حطه بالمولدي، المولدي حتطفي، بيقولوا له روح جيب المولدي. طبعا انا بحكيك عن مولدي وزنه بيكون 200-250 كيلو، فتخيل كيف بده يطالع على برا وكيف بده يمشيها على الكازي يكرجها لحتى يعبوا له اياها بنزين 20 لتر ويحمل حاله ويرجعها ويجيب على التالي ينزلوا له اياها مشان يرجع يرده يشغلوها.
غيدة شو بتستنجي انت هيك وانت عم تسمعيهم، شو أكتر شيء هيك عز عليكي أو حس بنفسك وأنتي عم تسمعي التسجيلات اللي كانت عم توصلك؟
لما نوصف ببلد الطوابير،
لك تسمي سوريا بلد الطوابير، تخيلي انه ابسط شيء كان مذل للشعب السوري انه قال من القمار الصناعي عم يقدروا يشوفوا ازدحام العالم هي واقفه تحت بالازدحامات، ان كان ازمه بنزين ولا ان كان ازمه خبز،
شعب كامل لدوله كامله مليانه ثروات تسموا او صاروا يلقبوها ببلد الطوابير. ولما سمعت بانه نحن هيك هيك يعني مزلولين كل حياتنا وقفت على فيروس كورونا، ميتين ميتين، إذا ما رح نموت من الفيروس كورونا رح نموت من الجوع والقهر والطقيع. شاف شغلات أصعب من الكورونا.
قصدك إنه من كتر المآسي اللي عاشها ما موتنا صاروخ بدأت موتنا كورونا، ما موتنا هاون بدأت موتنا كورونا.
بالضبط ما فارق معهم، نحن ميتين ميتين. تعرفوا قدي سعر الكمامة أو قدي الأسعار عم تصير عندهم، ما عم بيلاقوا ياكلوا لحتى يجيبوا كمامة، فمثل إنه ما رح يتغير شيء. يمكن الحارق قلبهم أكتر شيء إنه سوريا وثرواتها.
أكتر شيء بيضايق الواحد وقت اللي منقلك إنه سوريا الأرض تبعها كلها تراب أحمر، يعني دول برا بيشتروا بالمليارات هذا التراب الأحمر، تراب أحمر على كل أراضي سوريا. لك إذا بتزرعي بزري ميتي بالأرض ده تطلع شجرة. نحن عم نحكي على سوريا كمناخ، صيف شتي خريف ربيع، كمناخ معتدل إله أربع فصول، مطر تلج. طبعا بالقمح نحن لليوم عم نستورد القمح، مع إنه نحن كنا من أوائل دول العالم اللي بتصدر القمح لبرا، صرنا هلا نحن نستورد القمح، نحن صرنا نستورد الغاز من برا، الغاز عنا كل كل أراضي سوريا من تحت موجود فيها غاز. بالبحر إذا بتفوت إلى جوا 10 كيلومتر بتحفر بيطلع لك غاز، بس صار كله تابع لجهات خارجية. البترول النفط كل أراضينا بترول ونفط، بس صارت كلياتها تابعة لأراضي خارجية. لكن ليش العالم كله إجا على سوريا على أساس بده يساعد سوريا؟ إجا على سوريا مشان يعرفوا يقسموا ما بين الغاز وما بين البترول. لك بالنسبة للقطن، كنا من أوائل دول العالم اللي بتعمل على تصدير القطن بالخارج. تخيل سوريا هي الدولة الوحيدة اللي كان متواجد فيها كل الثروات الطبيعية كلها بشكل كامل. هلا اليوم غير إن ما نون موجودين ما عم يدخلوا عليها من برا،
وصاروا يتعاملوا بالبطاقة الذكية حتى بالخبز.
هنا نتحدث عن أولئك القادرين والمالكين للمال للحصول على هذا الخبز حتى لو مع كل هذا القهر. أما الذين لا يملكون قوت يومهم للحصول ولو على رغيف الخبز اليسير عبر البطاقة الذكية فلهم الله. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. المادة الأدسم في هذه الحلقة كانت من إعداد زميلتي مها وغيدة. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.